قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، له من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه. اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونتوكل عليك فدبر أمورنا يا كريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية عليه رحمة الله في عقيدته الواسطية، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: قوله ولا يكيفون أي أهل السنة والجماعة. وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك، فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا ولا كيفية وجهه كذا وكذا، فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا، يعني نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يده، ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضا، لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل وإما الإيه وإما التعطيل. في الغالب الإنسان بتبدأ هذه الأمور معه كخواطر، فإن لم يدفعها تمادى فيها حتى تلجئه بعد ذلك أن إيه أن يعتقدها ويستمر عليها، فلا بد من دفع هذه الخواطر الرضية وأن ينشغل الإنسان بما يعود عليه بالنفع لا بالضرر. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالكا رحمه الله قال: السؤال عنه إيه بدع، لا تقل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع. وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. قوله ولا يمثلون أي أهل السنة والجماعة صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل. وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع ورد خبرا وطلبا في نفي التمثيل، فهم لا يكيفون ولا يمثلون. قوله لأنه سبحانه، سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، فسبحان بمعنى تسبيح لكنها بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، كسبحان من سبح، وكلام من كلم، وسلام من سلم. وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما. ومعنى سبح قال العلماء معناها نزه، وأصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. يبقى أصل التسبيح هو الايه؟ التنزيه ونفي العيب والنقص عن الرب سبحانه وتعالى. وقوله لا سمي له، دليل ذلك قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ هل استفهام لكنه بمعنى الايه؟ بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة، وهي الايه؟ وهي التحدي. لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمية له أو هل تعلم له ايه سميا. لأن هل تعلم له سميا متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى الايه؟ التحدي. يبقى أتى على معنى النفي وزاد أنه معجز للخصم أن ايه؟ أن يرد أو يأتي بما إيه؟ بما جاءت به هذه صيغة الاستفهام التي تقتضي النفي. وهذه قاعدة مهمة، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي، كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له. وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من إيه؟ من لا سمي له. والسمي هو المسامي أي المماثل، وقوله ولا كفء له، والدليل على قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد.
لماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني الاستفهام هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟
بس هنا ما فيش ماهوش بمعنى النفي.
يعني كان الشيخ ابن عثيمين قال النفي هنا برضو معناه للتحدي، نفس الكلام اللي قاله هل تعلم له سميا، قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، تفسير آية الكرسي قال النفي هنا مشرب معنى التحدي، فمن الاستفهام هنا يعني تعطي نفس متضمن للنفي والتحدي.
بس فين النفي هنا؟ فين النفي من ذا الذي؟
هو لا أحد
يعني. يعني من استفهام.
رحمك الله.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والاستفهام مشفق معنى التحدي.
بس اقصد هنا ان هنا معنى زايد اللي هو النفي. اللي هو النفي. خد بالك، الا اذا الشيخ اراد المعنى يعني من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. طيب نبقى نرجع كده. حاضر. قوله ولا كفء له، والدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، والدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. والند بمعنى النظير. وهذه الثلاث السمي والكفء والند معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يمثله سبحانه وتعالى. قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، لأن قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسمه حي. ليه؟ لعظم الفرق البين بين حياة الله سبحانه وتعالى غير المسبوقة بعدم والتي لا يلحقها فناء مع حياة العبد الذي سبقته يعني إيه سبق هذه الحياة عدم ثم هو يلحقه الإيه الفناء. فهذا معنى قياس الشمول. وأما قياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، وهذا هو القياس المشهور عند الايه عند الأصوليين والفقهاء. وأما قياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى بمعنى كل صفة كمال، فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. وخلاصة مضمون القياس الأولى قلنا أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وهذا الاحتراز في غاية الأهمية، وهو إيه وأمكن أن يتصف به الإيه الخالق. فمثلا وجود الصاحبة والولد للرجل كمال، صح ولا لا؟ ولا صفة نقص ديت كمال، لدرجة مثلا أن من لا يولد له تجد الناس يعني بترق له وتدعو له أن ربنا يرزق الذرية، أو رجل بلغ مثلا 40 أو 50 سنة ولم يتزوج تجد أن الناس يعني شايل هم وصعبان عليهم وهكذا يعني. فلا شك أن وجود الصاحبة والولد صفة كمال لليه للمخلوق، ولكنها من أشنع ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو قلنا على طول الخط أن كل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى به، يبقى هذا خطأ. لازم نقول وأمكن أن يتصف به الخالق، لأن هناك تباين بين الخالق والمخلوق. وأما في النقص فكل نقص تنزه عنه المخلوق لا نحتاج أن احنا نحتاطها هنا، فالخالق عز وجل أولى أن أن يتنزه عنه سبحانه وتعالى.
قبل كده مش كده أنت اشترط كمان النقص في المخلوق يعني اللي هو
بالنسبة لله مثلا بالكبر يا شيخ، ضرب مثلا بالكبر في صفة النقص، نقص في حق الإنسان وكمال
ما هي، لأنها ليست من صفة ابن آدم أصلا، يعني هي ديت مما اختص الله عز وجل به، فهو يعني دام وجه منازعة للإيه وهي لما هو بيتصف بها المخلوق احنا بنقول ان دي صفة ايه صفة نقص اصلا، واخد بالك انت، لانه اخذ ما ليس له فاراد ان ايه ان يجعله من صفاته. فقول المؤلف رحمة الله عليه ولا يقاس بخلقه بعد قوله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز، لأن هذا باب وهذا إيه وهذا باب، الجائز قصرا أن يكون مباحا حلالا استوى فيه يعني الأمر والنهي، ليس فيه أمر ولا نهي. أما الواجب فهو الذي جاء بصيغة الأمر المتحتم في الكتاب أو السنة، والذي يؤجر فاعله ويأثم تاركه، أو الجائز على الواجب العكس. ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فنقول لا يصح، لأن وجود الخالق واجب وجود الإنسان ممكن. فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سميعا يلحقه نقص السمع وسمعه محدود، يعني ممكن إنسان يطرأ عليه آفة أو مرض بعد أن كان سميعا عند ميلاده فينتهي سمعه.
كذا كده شبه التمثيل يعني بالضبط.
هو عاوز ينفي يعني ايه قياس التمثيل او قياس الشمول برضه، ان هو بجامع السمع اراد ان يسوي او يمثل سمع المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى بجامع الايه السمع، فنقول لا، لأن سمع الرب سبحانه وتعالى يعني إيه شامل محيط يعني لا تلحقه آفة إلى آخره، لكن سمع ابن آدم إن هو ممكن يولد أصم أو يولد سميع ولكنه يطرأ عليه الإيه يطرأ عليه الآفة، ثم هو محدود حتى لو هو من أسمع الناس ومن أدقهم أذنا، سمعه محدود بالمكان الذي هو فيه، ما يدري وراء الحوائط ماذا يكون، أو فضلا عن أن يطلع على البلدة التي هو فيها أو على القطر الذي يسكنه، فضلا عن أن يسمع أصوات بني آدم جميعا، ثم هو لو فرض أنه يسمع أصوات بني آدم فأين الحيوانات وأين تسبيح الشجر والجبال والبحار وكل هذا الله سبحانه وتعالى يسمعه تبارك سمعه مولانا الكريم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشارح قال المؤلف رحمه الله هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الأول أن يكون صادرا عن علم، وإليه الإشارة بقوله فإنه أعلم بنفسه وبإيه وبغيره، يبقى وصف العلم ها هنا متوافر، ليس في نفسه سبحانه وتعالى إن له صفة العلم، بل ومن تمام علمه علمه بغيره اللي هو ما دون الله عز وجل جميع خلقه سبحانه. الوصف الثاني الصدق، أنه ربما يكون الإنسان عالما لكنه إيه لا يكون صادقا، كما نرى علماء السوء وأرباب الأهواء وغيرهم. الوصف الثالث البيان والفصاحة، ربما يتوفر الإنسان العلم والصدق لكنه لا يستطيع أن يبين أو أن يكون فصيح الكلام فيزدريه الناس، أو يعجز عن بيان ما يريد يعني إيه إبانته. والوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم. فدليل الأول، لأن ممكن يعني الإنسان يبقى يعني عنده علم وعنده صدق وعنده بيان وفصاحة لكنه لم يكن سليم القصد، يعني هو صادق في الكلام اللي بيقوله صحيح، لكنه أراد أن يعبد الناس لنفسه مثلا لا لله رب العالمين، هذا لا يصادم صدق ما يقول لكنه ليس هو المقصود، فلذلك أيضا يكون قد اتخذ العلم يعني صيدا يصطاد به الناس وليس يدلهم على الهداية والرشاد. فلا بد من هذه الأمور الأربع حتى يقبل خبر من جاء يخبر به ويهتدى بخبره. فدليل الأول وهو العلم قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا. وسيأتي الكلام على صفة العلم بالتفصيل، لكن يعني لابد أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما، وشيء هنا جاءت منكرة لتعم كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى من تمام علمه يعلم ما كان أي في الماضي، وما هو كائن أي في الحاضر، وما سيكون أي في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف إيه يكون، كما في قصة الخضر وقتل الغلام. فقدر الله عز وجل بعلمه أن الخضر يقتل الإيه؟ الغلام، ماشي. ولو عاش هذا الغلام لعاش إيه؟ كافرا، ولا أشقى أبوي. هذا إيه؟ من باب قوله سبحانه وتعالى، أو من تمام علمه أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني فلان فقير، ولو أغناه الله عز وجل لصار طاغيا متكبرا عتوا جبارا، فهذه لا نعلمها، الله عز وجل يعلمها. فمن رحمته سبحانه وتعالى بهذا العبد أنه لا يعطيه هذا الغنى أو هذا المنصب أو هذا الجاه، لأنه لو أعطاه له ليه لا فسد هذا العبد. قال الشيخ: وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. قال: لأن أعلم اسم تفضيل، وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل، فنقول له: هذا غلط، فالله يعبر عن نفسه ويقول أعلم وأنت تقول عالم. وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله، لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة، على سبيل المساواة، لكن أعلم مقتضاه ألا يساويه أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم، وهو أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه. طبعا عشان الكلام ده متفرغ من كلام الشيخ، فيعني ربما لا يكون هناك ضبط تام، الكلام الحقيقة يعني فيه نوع من الاضطراب بعض الشيخ، لكن خلاصة ما يريده الشيخ ان في اسم الفاعل اللي هو عالم، يعني لما حاد بعض العلماء عن تفسير اعلم فجعلوها عالم، ان ممكن المساواة في عالم، لكن المساواة منتفية في حق اسم التفضيل أو أفعل التفضيل في حق أعلم، ولكن هذا أيضا لا يمنع أصل المشاركة فيها، إلا إذا كانت كما يقولون على غير بابها. ومن هنا مثلا اختلفوا في قول النسوة لعمر رضي الله تعالى عنه، لما كنا نساء حول النبي صلى الله عليه وسلم ويسألناه عالية أصواتهن وكذا، فلما دخل عمر اختبأنا وراء الحجاب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فدخل عليه عمر وقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء النسوة، يعني حولي عالية أصواتهن، مفيش بقى توقير من نبوة ولا حاجة، واخدين راحتهم على العادة. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، كله جرى وهرب من من عمر. فقال عمر، ذهب ناحية الحجاب وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا يعني في أفظ وأغلظ هنا، بعضهم قال هي على غير بابها، وبعضهم قال بل ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فهو فهو على يعني الكفار وعلى المنافقين وعلى أعداء الدين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. فأنت مثلا لو قلت يعني إيه عالم فلان عالم وفلان عالم، هل هذا يقتضي المساواة من كل وجه؟ لا، إن ده عنده صفة العلم وهذا عنده صفة الإيه العلم، لكن ممكن يبقى بينهما تفاوت عظيم. هذا يعني تقول الشافعي مثلا عالم، ويمكن أن تقول لرجل عالم باللغة العربية إيه عالم، وبينهما ما بينهما من الايه من التفاوت في العلم. لكن افعل التفضيل لا تقتضي المساواة فعلا، يعني لا يمكن اذا قلت فلان اعلم من فلان يبقى لازم فلان ده يبقى اعلم من فلان، لكن هل نفيت عن ذاك الاخر العلم؟ لا، انت اثبتت له العلم ضمنا، لكن هذا اعلم ايه فلان اقوى من فلان، يبقى ده في قوة وإيه وهذا أقوى إيه منه. فلان مثلا يعني إيه يشرب أكثر من فلان، يبقى ده شرب وهذا إيه شرب أكثر إيه منهم. يقول الشيخ: ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، بمعنى أن تأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى، اللي هم بيقولوا عليه أنها ليست على إيه على بابها، بمعنى أن تأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى، كما قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه مقيلا. فجاء باسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا، اللي هم أصحاب الإيه أصحاب النار، واخد بالك؟ فطبعا ليس لهم في الإيه المستقر والمقيل إلا الشر، كل الشر، فليس هناك خير لأصحاب الإيه لأصحاب النار قطعا. وأيضا في باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى: الله خير أما يشركون، ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والأرباب ليس فيها خير. فالحاصل أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله يراد بها معناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. ودليل الوصف الثاني الصدق، قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه. والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. ودليل الوصف الثالث البيان والفصاحة، قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي. أفنت العلماء أعمارها يا أخوانا في كل فن يتعلق بإعجاز هذا الكلام وفصاحته وحسن بيانه وترتيبه وتنسيقه، كل أصحاب فن يعني أفنوا أعمارهم ليصلوا إلى منتهى هذا الكلام، فما استطاعوا، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله جل في علاه. ودليل الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وقوله جل في علاه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، وإلا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، بل ليبين لهم ويهديهم. وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين،
ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، ولا يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح. وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه. يرحمك الله. مثال ذلك قوله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال قائل في هذه الآية: إثبات يدين لله عز وجل يخلق بهما من شاء، فنثبتهما، لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم وصدق، وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه، ولا يمكن ألا يكون له يدان، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه. ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله ما بما ليس فيه، وهذا ممتنع. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم عليه السلام. وإذا قلت المراد بهما النعمة والقدرة، لأن يعني ده موجود في كلام العرب، يعني فلان يعني له على فلان يد أي نعمة، وفلان يعني ذا يد على فلان أي أنه قهره وقدر عليه، يستطيع أن يفعل به ما يريد. قلنا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا. فنقول: هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدين؟ فسيقول هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق بلا شك، ولا يستطيع أن يقول هو غير عالم أو غير صادق، ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا، ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم. فنقول له: إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟ فاستغفر ربك وتب إليه وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وأتم إرادة من غيره أيضا. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاث، ونحن زدنا الوصف الرابع وهو إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في الكلام. أما ما أخبرت به الرسل فقال المؤلف: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، الصادق المخبر بما طابق الواقع. نعم. ما هو الشيخ لسه يقوله؟ بما طابق الواقع، فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به، ولكن لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى عليه السلام. وإذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة سندي إلى عيسى عليه السلام. وهذا طبعا منتف في حق اليهود والنصارى، فليس عندهم أسانيد موصولة، فضلا عن أن نتبين أحوال أصحابها. وشرف الله عز وجل هذه الأمة بميزة وخصيصة الإسناد، لأنه من جملة دين المسلمين. وإذا قال قائل قال محمد رسول الله كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب، مصدوقون أو مصدقون نسختان. أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالإيه؟ بالصدق. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال له صدقك، وهو إيه؟ وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون، كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل، لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وأما على نسخة مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، وعلى هذا يكون معنى مصدقون أي شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا، فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر. ويجوز أن يكون مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم، ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وقال والله يعلم إنك لرسول، فهذا تصديقني بالقول. وأما تصديقه بالفعل فبالتمكين له وإظهار الآيات، فهو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا من بعد أرض، وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها، فهذا تصديق من الله بالفعل. كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له، سواء كانت الآيات شرعية يعني في الكتاب والسنة أم كونية، الأشياء التي تأتي على خلاف الأسباب. فالشرعية كانت دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه فينزل الله الجواب، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذن هذا تصديق بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فالجواب قل قتال فيه إلى آخره، فهذا تصديق من الله عز وجل. والآيات الكونية ظاهرة جدا، وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله، سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق أي يجب أن يصدقوا، وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعا لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب الإيه؟ التصديق. قوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فهؤلاء كاذبون أو ضالون لأنهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أهل التحريف لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي، فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب، ثم قالوا والمراد بالوجه الايه؟ الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذبون أو مكذبون أيضا بما أوحى إليهم الشيطان. وقوله تعالى: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه التي تسمى آية العز. الشرح: وقوله ولهذا أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله قال سبحان ربك، وسبق معنى التسبيح وتنزيه الله عن كل ما لا يليق به. وقوله ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. وقوله رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق، وهنا قال رب العزة، وعزة الله غير مخلوقة لأنها من صفاته، فنقول هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب العزة هنا معناها صاحب العزة، كما يقول رب الدار أي صاحب الدار. وقوله عما يصفون يعني عما يصفه المشركون كما سيذكره المؤلف. وقوله وسلام على المرسلين أي على الرسل. وقوله والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. وقوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. معنى هذه الجملة واضح، وبقى أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا، نهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يلهمنا سبحانه وتعالى رشدنا وينر بصائرنا جل في علاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.